كشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أنت الشفاء كان داؤه، أنت الشفاء إذا تمكن داؤه. يا سيدا يا سيدا
إن أنكرت أن هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات من إذاعة طهران، ومعكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، وضيفي الكريم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. في هذه الحلقة سنناقش بعض المسائل المختصة بأحكام الحج، فتابعونا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم مرة أخرى، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي في هذه الحلقة. أهلا بك فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ خليق، وكذلك تحياتي لمستمعين الكرام ومن يتابعنا في هذه المعمورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. مولانا وشيخنا الفاضل يسأل السائل في هذا الاستفتاء التالي، يقول: إذا كان الشخص يرتزق من الخمس والزكاة وبقي لديه من الخمس أو الزكاة مقدار يكفي لنفقات الحج، فمع تحقق سائر الشروط الأخرى، هل يكون مستطيعا أم لا؟
نعم، سؤال جيد. وتعلمون بأن قضية الاستطاعة الشرعية هي مسألة جدا مهمة، ونستطيع أن نقول قيدت الأحكام بهذه الاستطاعة.
نعم.
حيث بأن الأحكام الشرعية مقيدة بالاستطاعة، الاستطاعة العقلية والاستطاعة الشرعية، خاصة في قضية الحج، ونحن لدينا آية في القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن الظالمين. حيث الله سبحانه وتعالى قيد قضية الحج بالاستطاعة. من هذا المنظار نكون بصدد الإجابة عن هذا السؤال، بأن إذا كان مستحقا للأخذ بوجه شرعي وكان الباقي وافيا بنفقات الحج، فمع تحقق سائر الشروط الأخرى يكون مستطيعا. يعني بعبارة أخرى، إذا الإنسان ارتزق من الخمس والزكاة لكن يبقى مقدار حيث يكفي للحج، فهذا يكون مستطيع في هذا الفرض في مفروض السؤال، ويجب عليه الحج.
فأنه مجرد استحقاق بمسألة الزكاة والخمس، هذا لا يعفي،
لا يجدي في القضية. نعم. بأنه يجب أن يتحقق فيه سائر الشرائط، بأنه نعم. مثلا لديه استطاعة بدنية،
نعم.
وسائر شرائط الحج حتى يكون مستطيعا.
فإذا سائر الشروط إذا كانت متحققة،
نعم.
مسألة الخمس والزكاة بمعنى أنه نعم. هو مستحق بأخذ الخمس والزكاة، هذا ليس عذرا شرعيا بأن لا يحج.
نعم.
فإذا يعني كان عنده زائد أو ما يتبقى،
نعم، على في مفروض السؤال، يعني يمكن نعم. أحد يستطيع لا يبخل على نفسه ولا على عياله، بل يستطيع أن يدخر من هذه الأموال بصورة يعني عادية وروتينية.
نعم.
يعني أنا عندي مثلا الباقي من الأموال المصروفة على العائلة، مثلا الشخص يأخذ النفقات، ولكن هناك أموال تبقى عادة ويستطيع أن يدخرها، فبهذه الأموال الباقية إذا يعني وصلت إلى نفقة الحج وبلغت نفقة الحج يستطيع أن يذهب إلى الحج بها وتستوجب الحجة.
نعم أحسنتم. نعم. سؤال آخر يسأل ويقول: عندما يتقدم الأشخاص الذين يريدون الذهاب إلى الحج لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، يتم رفض البعض منهم نتيجة عدم السلامة البدنية، فهل تبقى الاستطاعة متحققة لهؤلاء في هذه الحالة، علما أن الطريق غير مفتوح لديهم، أم تزول عنهم الاستطاعة حينئذ ولا يكون مستطيعا لأداء الحج؟
نعم. إذا يعني دائما في منظور السيد القائد حتى في قضية الصيام وسائر الأحكام يقولون الطبيب إذا قوله يصل إلى نوع من الإطمئنان عند من يراجع إليه.
نعم.
يعني من يراجع للمعالجة ويراجع للفحوصات إذا اطمأن بقول الطبيب صارت في نفسه نوع من الإطمئنان بأن الطبيب يقول يعني كلامه ثقة ويستطيع أن يركن إلى كلام الطبيب في هذا الفرض. نعم الاستطاعة تزول، لأن الاستطاعة لا تتقلص ولا يعني تقتصر بالاستطاعة المالية، بل الاستطاعة البدنية كذلك هي من شروط الحج، لأن الحج أعمال ومناسك.
نعم.
وهذه الأعمال والمناسك طبيعة يعني طبعا تحتاج إلى طاقة بدنية، ومن ليس لديه طاقة بدنية ووصل إلى نوع من اليقين والاطمئنان من قول الطبيب. نعم. بأنه لا يستطيع أن يكمل أعمال الحج ويمارس هذه الأعمال، نعم تزول عنه الاستطاعة وليس مكلفا.
يعني هذه المسألة حالها حال بعض العبادات مثل الصيام مثلا.
نعم.
إذا اطمأن بالطبيب.
نعم.
يعني الاطمئنان هنا مهم.
نعم نعم
نعم أحسن. سؤال آخر يقول: ما هو رأيكم في مسألة المهر المؤجل للزوجة والذي يكون واجبا على الزوج عند التمكن منه، ومع عدم مطالبة الزوجة وعدم احتياجها للمهر، وهل يقدم الوفاء بالمهر المؤجل على الحج الواجب؟
نعم، يعني نستطيع أن نقول بأن المرأة هل هي مستطيعة عندما جعلت مهرها حجا؟
نعم.
هذا مثلا يعني المرأة إذا جعلت، هذا فرض يعني نوع من الفرض، بأن المرأة في الآن من الأعراف بأنه يجعلون ضمن المهر
الحج
حج.
نعم.
فهل المرأة هي مستطيعة؟ يقولون بأن يعني فرضين، فرض الأول جعلنا مقدار من المال، أستاذ خليق جعلنا مقدار من المال لمهر المثل، للمهر.
نعم.
وعندما جعلنا هذه الأموال للمهر، هل هذه الأموال إذا بلغت تكاليف الحج، يعني كانت أكثر من الحج أو بلغت تكاليف الحج،
نعم،
هل المرأة هي مستطيعة يعني بالفعل أو لا؟ الفرض الثاني إذا جعلت الحج في ضمن المهر،
نعم،
هل هي مستطيعة؟ يقولون بالفعل ليست مستطيعة إلا بالمطالبة، يعني إذا لم تطالب هي ليست مستطيعة، إذا طالبت، إذا طالبت
المهر
واستطاع الزوج أن يوفي حقها ويوفي حقها، عند ذلك تصبح مستطيعة. ففي مفروض السؤال لا يجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، ويقدم الحج عليه في فرض المذكور.
يعني على هذا الكلام أنه المرأة بشكل عام إذا لم تطالب بمهرها فغير مستطيعة.
نعم. يعني
وإذا طالبت والزوج أيضا لا يستطيع أن يؤدي المهر فأيضا.
نعم.
غير مستطيعة.
نعم.
أو نفس المطالبة هي يعني المعيار في هذا الأمر.
نعم. نعم. في مفروض السؤال كما سألتم هذا بأنه لا يجب أداء المهر بدون مطالبة الزوجة، وإذا كان الحج مهرها فالحج مقدم على مهرها.
نعم أحسنتم.
نعم.
مستمعينا الكرام، نترككم مع فاصل قصير ونعود لاستكمال الحوار في هذا البرنامج من إذاعة طهران.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نكمل معكم بقية أسئلة هذه الحلقة من برنامج الاستفتاءات. فضيلة الشيخ، هل تحصل الاستطاعة للحج بادخار المال لأشهر عديدة، خصوصا إذا كان يعلم بأنه لن يستطيع إلا بهذا الطريق؟ بمعنى آخر، يجب أن يعني يوفر من المال حتى يحج، وإن لم يوفر فلا حج. فهل هناك الاستطاعة بهذه الحالة؟ نعم. تكون موجودة أم لا؟
يقولون بأن الاستطاعة يجب أن تكون طبيعية. ما معنى الاستطاعة الطبيعية؟ يعني الإنسان يعيش حياته الطبيعية، ويعني مع وبالرغم من أنه يعيش الحياة الطبيعية تتوفر له الأموال ليذهب إلى الحج.
نعم.
هكذا بعبارة أخرى، يعني لم يجعل نفسه في حالة تكلفة، لم يجعل نفسه وعائلته وأسرته في حالة التكلفة والتكلف لكي يصل إلى هذه الأموال. يعني الأموال تجتمع عنده بصورة طبيعية
بدون أن يضيق على نفسه.
نعم. أو على يضيق على نفسه أو يبرمج لهذه القضية، يبرمج.
نعم.
لكن إذا برمج وخطط وادخر وتوفرت وجبت، فتحصيل المقدمات، يعني تحصيل الاستطاعة مقدمة ليست واجبة.
نعم.
لكن إن تحققت الاستطاعة وجبت الحج.
فإذا ليست الوجوب، الوجوب ليس
مقدميا
في هذا الأمر.
يا نعم. مرة ثانية أؤكد هذه القضية لمستمعين الكرام بأن تحصيل الاستطاعة ليست واجبة.
نعم.
تحصيل الاستطاعة ليست واجبة، يعني لا يكلف نفسه أو يبرمج حتى يكون مستطيعا، لكن إن استطاع بأي نحو كان عند ذلك تصبح الحجة واجبة.
نعم، أحسنتم. سؤال آخر يقول: إذا صارت المرضعة مستطيعة، فلو تضرر الرضيع من سفرها للحج، فهل يجوز لها تركه؟
نعم، هذه مسألة يعني يمكن بعض النساء وبعض الأخوات يعني تواجه هذه القضية، بأنها في حالة أنه لديها طفل رضيع وفي حالة الرضاعة.
نعم.
وفي هذه الحالة أصبحت مستطيعة. يقولون هكذا على حسب سيد القائد الخامنئي حفظه الله: لو كان التضرر بنحو يجب على المرضعة البقاء عند الرضيع، أو كان بحيث تقع المرضعة في حرج، لا يجب الحج عليها. يعني إذا تضرر الرضيع من خلال هذه الفراق، لأنه خب أعمال الحج مناسك، رمي جمرات، طواف، وقوف في العرفات، نوع يعني طبيعة أعمال الحج أعمال ليست بسهلة،
أعمال شاقة.
نعم. أعمال شاقة تقريبا. نعم، خاصة إذا مثلا وافق أيام الصيف، مثلا حرارة الصيف، والطفل لا يطيق هذه الحرارة لكي يصاحب أمه دائما في هذه المناسك. فطبعا يعني إذا تضرر الطفل نوعا يتضرر ويكون في عرضة للضرر، أو الأم يعني تكون في حالة حرجة بأنه مثلا تترك هذا المكان مثلا في مناسكها وتذهب إلى معزل ترضع الولد وترجع، وهذا يصبح حرج لها، هنا لا يجب الحج، فهي ليست مستطيعة بهذا يعني.
هل عندكم علم بعلماء أخرى ورأي المراجع في هذا الأمر، أم هناك إجماع أو موافقة؟
نعم، هذه القضية نعم هذه القضية قضية الضرر، لأن أصلا الضرر قاعدة بأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، بأنه إذا كانت هناك أشياء ضررية وحتى في قضية الصيام أصلا التكاليف الشرعية نوعا ما مقيدة بهذه القضية بأنه لا يتجه الضرر المعتنى به إلى الإنسان.
نعم أحسنت. نعم. في هذا السياق هو في مسألة الاستطاعة. السؤال آخر وردنا سؤال يقول: المرأة التي تملك مقدارا من الحلي ذهبا وتلبسها ولم يكن عندها مال آخر، فلو باعته تتمكن من الحج، فهل حلي النساء يستثنى من الاستطاعة أم يجب عليها بيعه لنفقة الحج وتكون بذلك مستطيعة؟
نعم، هنا قضية ملفتة للنظر وملفتة، بأنه قضية الحلي هي ترتبط بقضية شأن الإنسان، شأن المرأة. يعني إذا كانت الحلي يعني مثلا الذهب التي لديها كان موافقا مع شأنها، يعني هذا شأنها، هذا المقدار من الذهب شأنها ومما يعني تحتاج إليها، يعني نوع المرأة تحتاج إلى هذه الحلي مثلا سوارا أو قراطا أو قلادة مما عادة شأن المرأة هكذا. فإذا كان بمقدار شأنها ها وهي تحتاج إليها
للتزيون
للمرأة للتزيون، هنا لا يجب عليها بيعها للحج ولا تكون مستطيعة. ولكن إذا كان أكثر من اللازم، يعني أكثر مما يعني هو شأنها، تستطيع أن تبيع وتكون بهذه يعني من هذا السبيل هي مستطيعة.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي على مشاركته القيمة، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام على متابعتكم. كان معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق. إلى لقاء جديد، دمتم في رعاية الله وحفظه.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة،
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
القصة الرابعة: عقل الناقة. ظهرت آثار التعب والإنهاك على قافلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن قطعت في المسير شوطا طويلا. ولما وجدت الماء الذي كانت تفتش عنه لتنزل بالقرب منه، ألقت عصا الترحال ونزل الصحابة ثم أناخوا مراكبهم المجهدة، كما نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، ثم اتجهوا نحو الماء يريدون الصلاة. إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرعان ما قفل راجعا إلى ناقته، مما أثار عجب الصحابة، فظنوا أنه لم يرتضي هذا المكان منزلا، ويريد أن يأمرهم بالسير. فقالوا له: إلى أين تريد يا رسول الله؟ فقال: أعقل ناقتي. قالوا له: نحن نعقلها يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يستعن أحدكم بغيره ولو بقضمة من سواك. القصة الخامسة: صديق في طريق الحج. عندما عاد من الحج أخذ يقص على الإمام الصادق عليه السلام ما حدث له في سفره مع رفاقه الذين كانوا معه، فكان يثني على أحدهم خاصة لأنه كان رجلا زاهدا عابدا تقيا، ثم علق قائلا: لقد كنا نفخر بصحبته يا مولاي، فلقد كان مشغولا بالطاعة والعبادة على الدوام، وكنا ما إن ننزل بمكان حتى يتنحى ناحية يشتغل بالطاعة والعبادة فيها. وهنا سأله الإمام الصادق عليه السلام: فمن الذي كان ينجز أعماله إذن؟ قال: نحن الذين كنا نقوم بذلك لانشغاله بالعبادة التي لم يكن له شأن سواها. فقال له الإمام: فتعلموا إذن أنكم كلكم أفضل منه. القصة السادسة: على مائدة الطعام. ما أن ترجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وخففوا عن مراكبهم أحمالها حتى استقر رأيهم على أن يذبحوا شاة ويعدوها غداء لهم، فقال أحدهم: علي ذبحها. وقال الثاني: علي سلخها. وقال الثالث: وعلي طبخها. وقال الرابع وقال الخامس. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فعلي جمع الحطب. فقال الصحابة: نحن نكفيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أعلم ذلك، إلا أنني أكره أن أتميز عليكم، فإن الله يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم وجمع مقدارا من الحطب وأتى به.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مواعظ وآداب وحكم للإمام الباقر عليه السلام. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إلا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلك قل أو كثر. ما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل، ولا يدفع القضاء إلا الدعاء. وإن أسرع الخير ثوابا البر، وأسرع الشر عقوبة البغي. وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. وقال الإمام الباقر عليه السلام أيضا: استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصا إلى الشكر، واستقلل لنفسك كثير الطاعة لله إزراء على النفس وتعرضا للعفو. واعلم أنه لا علمك طلب السلامة، ولا عقلك مخالفة الهوى، ولا فقرك فقر القلب، ولا غناك غنى النفس، ولا معرفتك معرفتك بنفسك، ولا نعمتك العافية، ولا عافيتك مساعدة التوفيق، ولا شرفك بعد الهمة، ولا زهدك قصر الأمل، ولا عدلك الإنصاف، ولا جورك موافقة الهوى، ولا طاعتك أداء الفرائض، ولا مصيبة كعدم العقل، ولا معصيتك استهانتك بالذنب ورضاك بالحالة التي أنت عليها، ولا جهادك مخالفة الهوى، ولا قوتك رد الغضب، ولا ذل كذل الطمع، وإياك والتفريط عند إمكان الفرصة، فإنه ميدان يجري لأهله بالخسران. وقال عليه السلام أيضا: الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله، وأما الظلم الذي لا يدعه الله فظلم العباد بعضهم لبعض.
بشر أغزر من جروحها ويا ما ألم ما لا أمل ما قاست روحك وحدك عشت ضيم وشفت ما تنتهي
الجمهورية الإسلامية في إيران.
كان دخوله إلى النجف قبل العشرين من جمادى الثانية.
التجديد الإلهي في الواقع اجتمع عند السيد الإمام.
الخميني بأقوالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا مات العالم سلمة في الإسلام سلمة لا يسدها شيء. والدكتور حسن عارفي المتخصص في أمراض القلب والذي أشرف على علاج الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية وكان معه حتى اللحظة الأخيرة من حياته المباركة. فكونوا معنا وهذا اللقاء. دكتور، كيف كانت روحية ونفسية الإمام رضوان الله تعالى عليه أيام مرضه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إيشون أجرم در واقع موضوع رو حس ميكرد که أكثرنم حس.
عندما كان سماحته يشعر بأعراض مرضية مثلا آلام في القفص الصدري قد يكون السبب وراءها أزمة قلبية، كان في منتهى الهدوء والسكينة، وكان رضوان الله عليه يوجه للأطباء الأسئلة حول الحالة المرضية مستفسرا عنها، عندما كان يوقن أن هذا المرض مثلا علاجه الدواء الفلاني يوافق على ذلك، وكان يلزم نفسه التقييد بتوصيات الطبيب المعالج.
دكتور عارفي، ما مدى تأثير شخصية الإمام رضوان الله تعالى عليه على الأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى؟
إيشون أطرافيان خودش بصورة نزدكان خودش در واقع منظور.
كان سماحته ينظر إلى المحيطين به نظرة الأقارب، ما كان يعتبر الطبيب مثلا شخصا غريبا، كان يعتبره صديقا أو أخا له، كان في غاية الرأفة مع الجميع. ومن خصائص شخصية الإمام الراحل طيب السريرة وسلامة القلب، ما في قلبه هو ما في ظاهره، كان كلامه عين عمله، وهذا أهم شيء كان يلفت الأنظار في شخصية سماحته. شخصية الإمام الرائعة هي التي تستقطب الآخرين نحوها بكل ما تتسم به من صدق وحسن خلق.
دكتور عارفي، ما وجهة نظر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أزاء الانعكاس الإعلامي ومتابعته لحالته الصحية؟
إذا كانت بعض وسائل الإعلام في خارج إيران تقول ما يغير الحقيقة في إيران، كان سماحته لا يعير اهتماما لهذا الأمر. إذن ما كان سماحته يعير اهتماما لهذه الظاهرة، كان سماحته يقوم بما يمليه عليه فكره السليم.
طيب دكتور، كيف تعامل الإمام مع المقربين له وهو في حالة مرضه؟
خیلی منطقی و خیلی با خوشویی و همیشه
كان سماحته قدس سره يواسينا ويألفنا سواء كنا أطباء أو أقارب له، وكان سماحته يواجه المرض بقلب مطمئن وصبر وسعة صدر، وكان بروح عالية يعامل الأطباء والمحيطين به. هذا ما لمسناه عندما كان المرض يلم بسماحته مثل حالة الألم في القفص الصدري أو في أواخر حياته الشريفة، حينما كان تعرض سماحته لمرض السرطان والأورام الخبيثة.
الخميني بأقوالهم. مناقب الإمام ومآثره على لسان معارفه ومحبيه.
دكتور عارفي، يا حبذا لو تتكلمون لنا باختصار عن الأخلاق الاجتماعية التي كان يتمتع بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
حضرت الإمام الخميني يك مردي بود ك
سماحة الإمام الخميني رحمه الله كان رجلا في أقصى درجات طيب الأخلاق، وكان يتعامل معنا نحن الأطباء والممرضين بمنتهى الخلق الحسن وطلاقة الوجه. كان سماحته في تعامله مع الأطباء في غاية الرأفة، كان يتعامل معنا بأسلوب منطقي وبشاشة المحية عندما نكون في حضور سماحته لإجراء الفحوصات الطبية ووصف الأدوية اللازمة. الذكريات لا ريب كثيرة بصفتي طبيبا خاصا بالإمام، لخواطر وذكريات مع سماحة الإمام تمتد لأحد عشر عاما من الزمن. وبالطبع لقد دونت ذكرياتي مع سماحة الإمام في كتاب بعنوان طبيب القلوب، تتراوح صفحاته ما بين 700 و800 صفحة. ويتضمن هذا الكتاب كافة الوثائق الطبية الخاصة بالإمام وذكرياتي وذكريات كافة الزملاء الذين كنا معا في خدمة الإمام رحمه الله. ما يمكن أن أقوله هنا على نحو الإيجاز إن الإمام قدس سره، كان صادقا مع نفسه وكان صادقا مع الآخرين وكان صادقا مع شعبه ومع بلاده. صدقه وشهامة سماحته وطهارة نفسه الزكية جعلت سماحته يعيش في قلوب الجميع ويجتذبهم إليه. كل كلام سماحته كان مفعما بالصدق وصفاء الباطن وطيب الظاهر، وتطابق الظاهر مع الباطن سمة بارزة في شخصية سماحة الإمام قدس الله نفسه الزكية.
دكتور عرفي، أستاذ القلب في جامعة العلوم الطبية في إيران، والدكتور المعالج والذي لازم الإمام خلال مرضه ومنذ قدومه من باريس إلى إيران حتى لحظات ارتحاله إلى الملكوت الأعلى، شكرا جزيلا لكم ووفقكم الله لكل خير.
مصاب المرء على الباقر تهيل دموعه على ذكرك، جراح قلبه طفيل بعد بعمر رابي سنة عمره، دمع يبكي لو المخلص يطالي عقيصته ويقرأ بعد لسه الأثار باقي على لي الحزين قبره، نفس ذاك الشمير بعد يحوم جريمة زيارتك يا مظلوم، كفر لو صرحت ظلمتوني وصحت يا ظل يا هي سؤال ايش يقصد الباقي علي مرت قصص كثرة حزينة وتجرح الخاطر بزغر سنة ويجد حسين شاني بكربلة حاضر ويسمع يصيح يا الناس بيكم ما يصيح ناصير ولكن سمعته ناس اشرا حقوده ومن بدر تطلب ثار وانا بحير اصبحي ظلمتون وصحب يا 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 طلع يا
صاحب يا دني يا طلع جرحتون بجرح ما يرتاح رجعتون ونحيل ظلمتون وصحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء.